إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن أصح الأسانيد، وذكرنا تمهيلا لهذه المسألة، وهو معنى قول علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أصح. فهذا من المصطلحات العلمية عند علماء الحديث، وهو استعمال أفعل التفضيل في الحكم على الأسانيد أو المتون. فتجد علماء الحديث يقولون هذا الحديث أصح شيء في الباب، أو أصح من الحديث الفلاني، وقف على ذلك بقية الأحكام، كأن يقول أحدهم هذا الحديث أحسن شيء في الباب، أو أجود شيء في الباب، أو أصح شيء من أحاديث المصريين، أو من أحاديث الشاميين، أو من أحاديث الحمصيين، أو أجود، أو أشبه، أو أسند، أو أقوى. هذه عبارات موجودة في كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، وكذلك نجدهم يستعملون ذلك في الرواة، فيقولون فلان أوثق من فلان، أو غيره أوثق منه، كما يستعمل ذلك الإمام الحربي رحمه الله، لكنها لها معنى آخر سيأتي إن شاء الله. فلان أوثق من فلان، أو أوثق أهل بلدي، أو أوثق من رأيت. وهذه عبارات نجدها في كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في حكمهم على الروايات أسانيد ومتون، أو في حكمهم على الرواة بالجرح أو بالتعديل، كقولهم مثلا فلان أكذب الناس، فلان أكذب الناس، هم أيضا يستعملون أفعل التفضيل في التجريح، أو أضعف من فلان، أو فلان وفلان فلان أوثقهما أو أضعفهما. هذه عبارات موجودة في كلام أهل العلم، ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي تمهيدا لهذا المصطلح، لأن هذا المصطلح كثيرا ما يقع فيه الخلط، ويفهم على غير مراد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك على منه. فذكرنا أن كلمة أفعل التفضيل أو ما كان على وزنها له معاني عند علماء الحديث، كما أن له معاني عند علماء اللغة، ونفس المعاني التي توجد عند اللغويين هي موجودة ومستعملة عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. فعلماء اللغة يذكرون أن أفعل التفضيل لها ثلاث معاني. المعنى الأول هو المفاضلة بين أمرين اشترك في وصفه، مشتركة في وصف، تقول فلان أعلم من فلان، فهذا يتضمن معنيين. المعنى الأول أن كلا الرجلين موصوف بالعلم، فأنت أثبتت الصفة في الفاضل والمفضول. المعنى الثاني أن أحدهما زاد على الآخر في هذا الوصف، زاد على الآخر في هذا الإيه؟ في الوصف، فأنت أثبتت لكلا الرجلين وصف العلم، لكن أثبتت لأحدهما مزية في هذا الوصف على غيره أو على الآخر الذي هو مفضول. فهذا المعنى الأول وهو المشهور من معاني أفعل التفضيل. لكن هناك معنيان آخران موجودان في كتب اللغة وأيضا يستعملهما علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، منها المبالغة في إثبات الصفة، المبالغة في إثبات الصفة للفاضل وإن لم تكن الصفة موجودة في المفضول، يعني مجرد إيه؟ إثبات الصفة في الفاضل وهو الذي أعطيناه لفظ أفعل، وإن لم تكن هذه الصفة موجودة في المفضول أصلا. واضح؟ وذكرنا على ذلك أمثلة من ذلك. نعم نعم خلاص، ما احنا قلنا المرة اللي فاتت انتوا أئمة وعلماء، بس خليني بقى ايه اعرفكم ان انا برضك تذاكر يعني عشان نلخص ما قلناه ونبني عليه ان شاء الله تعالى. واضح؟ من ذلك مثلا قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه وهو يهجو ابا سفيان، لان ابا سفيان كان قد هجى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال له هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، يعني الشرير منكما فداء للخير. فليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالشرية وأن أبا سفيان فقه في ذلك، حاشا وكلا، وإنما المقصود المبالغة في إثبات وصف الشرية في حق أبي سفيان والمبالغة في وصف الخيرية في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الايه المقصود من هذا. ومن ذلك ما في صحيح البخاري لما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نسوة يعني يعلين أصواتهن، فلما رأينا عمر احتجبنا أو التزمنا الحجاب، يعني اختبأنا. فقال عمر رضي الله عنه لهن: أي عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن النسوة يقصدن أن الرسول عليه السلام فيه صفة الفضاضة أو الغلظة وأن عمر فاقه في ذلك، لم يكن ذلك هو المعنى المقصود، إنما المقصود إثبات هذه الصفة والمبالغة في إثباتها في حق عمر ونفيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مقصود به إيه؟ أنت شديد الفضاضة شديد الغلظة بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله قد وصفه بأنه إيه؟ ليس كذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمقصود المبالغة في إثبات هذه الصفة في حق إيه؟ في حق عمر دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا موجود في كلام أهل العلم من علماء الحديث أيضا، كما ذكرنا عن شعبة بن الحجاج رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. المقصود مقصود شعبة المبالغة في ذم إيه؟ التدليس، لا أنه يفاضل بين التدليس والزنا وأن الزنا أحب إليه من التدليس، ليس هذا هو المعنى المقصود. المعنى المقصود المبالغة في ذم التدليس. وكان يقول: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. هذا أيضا مبالغة في ذم الرواية عن أبان ابن أبي عياش. فهذا هو المعنى المقصود. المعنى الثالث من معاني أفعل التفضيل وهو أنها تفيد المفاضلة من غير إثبات الصفة، لا في الفاضل ولا في المفضول، تفيد المفاضلة مجرد المفاضلة، أن فلان أفضل من فلان أو أن فلان أعلى وأكثر من فلان دون أن يكون أحدهما موصوفا بهذا الوصف لما تقول مثلا في رجلين كل منهما مريض، كل منهما مريض، إلا أن أحدهما مريض مرض مزمن والآخر مريض مرض خفيف سرعان ما يعافى منه، فتقول إيه؟ فتقول في الذي عنده مرض خفيف تقول هو أصح من فلان، ليس معنى ذلك أنه صحيح، الصحيح هو المعافى السليم الذي ليس عنده مرض، ولكن هذا عنده مرض، لكن قولك أصح أي أخف مرضا من الآخر، ليس معنى ذلك أنك تصفه بالصحة والعافية، وإلا فهو مصاب بمرض ما، فقولك فلان أصح من فلان لا تقصد أنه إيه؟ أنه ليس مريضا أو أنه صحيح سليم معافى من كل الأمراض، ليس المعنى هو المراد، ليس هذا المعنى هو المراد، إنما المراد أنه إذا قورن مرضه بمرض الآخر فهو بالنسبة إليه صحيح. ومن ذلك الحديث الذي في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فهل معنى ذلك إثبات الشرية في بعض صفوف الرجال والشرية في بعض صفوف النساء؟ هل هذا مقصود؟ لا، وإنما المقصود أن بعض صفوف الرجال تكون أفضل من غيرها، تكون أفضل وأكثر ثوابا من تلك الصفوف المتأخرة في حق الرجال، ليس معنى ذلك أن الصفوف المتأخرة فيها شر وإنما فيها أقل ثوابا، كذلك في حق المرأة خير صفوف النساء ما يكون في أو ما يكون آخرا متأخرا عن الرجال، بخلاف الصفوف المتقدمة في حق النساء فهي أقل ثوابا، ليس المقصود أنها فيها شر وأنها موصوفة بالشرية، كلا، إنما المقصود أنها أقل رتبة وأقل ثوابا من تلك التي تكون متأخرة في حق النساء. فهنا فقط المقصود بأفعل التفضيل إثبات المفاضلة من غير أن تكون الصفة متحققة في الفاضل أو المفضول، لأنه وصف بعض صفوف الرجال بالشرية ووصف بعض صفوف النساء بالشرية، ومعلوم أن كل من كان مصليا فهو في خير وليس في شر، فوصف بعض صفوف الرجال وبعض صفوف النساء بالشرية ليس المقصود به أنه فيه قدر من الشر، وإنما المقصود أنه أقل ثوابا من الصفوف الأخرى التي لها الخيرية. فهنا المقصود بأفعل التفضيل هنا ماذا؟ المفاضلة، أن هذه أفضل من تلك وليس معناها أنها فيها شر أو بعض شر، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا موجود أيضا في كلام العلماء، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، فقد يقولون مثلا هذا الحديث أصح حديث في الباب، وهذا موجود كثيرا في كلام أهل العلم، نجد الإمام الترمذي في كتاب الجامع له يستعمل ذلك كثيرا، يقول هذا الحديث أصح أو هذا الحديث أحسن أو أقوى ما في الباب، ونجد أيضا الإمام العقيلي يستعمل ذلك في كتاب الضعفاء له، فيسوق بعض الأحاديث التي أنكرت على صاحب الترجمة ثم يقول مثلا وهذا الحديث على ما فيه من ضعف هو أقوى ما يروى في الباب. طب كيف يكون أقوى وهو ضعيف أو فيه من الضعف ما بينه؟ يقصد أنه أخف ضعفا من غير، أنه أخف ضعفا من غير وأحسن حالا من غيره، فهنا ليس إثبات أنه أقوى أو أصح أو أحسن أنه صحيح أو قوي أو حسن، لا يقصد إثبات هذه الأوصاف في تلك الأحاديث، إنما يريد أن يقول إنها أقل ضعفا من غيرها وأفضل حالا من غيرها، فهنا قصد بأقوى أو بأصح أو بأحسن ماذا؟ قصد إثبات المفاضلة من غير إثبات صفة الصحة أو القوة أو الحسن في هذه الأحاديث. فإذا وجدت علماء الحديث يستعملون هذا المصطلح، وأيضا يستعمله الإمام أحمد في كثير من كلامه، إذا وجدت علماء الحديث يستعملون هذا المصطلح يقول هذا حديث أصح شيء في الباب، فلا تقول حينئذ إن هذا من أصح الصحيح، لا، لأنه لم يصفه بالصحة فحسب، بل وصفه بأنه أصح فأعطاه مفاضلة في الأصحية، وليس هذا مرادا لأهل العلم في غالب هذه المواضع، إنما كثيرا ما يطلقون أصح ويقصدون إيه؟ أنه أخف ضعف، أي أحسن حالا وأفضل من غيره، فقد يكون غيره مما في الباب مكذوبا أو موضوعا أو منكرا أو باطلا، فلا شك أن ما يكون ضعفه بعيدا عن النكارة والبطلان والوضع هو أخف ضعفا من الموضوع المكذوب الباطل المنكر. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا يقصد العلماء بقولهم أصح المفاضلة ليس أكثر. سؤالك في ورقة يا حبيب قلبي، اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ما شاء الله اسم جميل. سؤالك في ورقة، طب يعني انا احب خطك الجميل اتمتع به، بارك الله فيك. انت كده قطعت احد الافكار، والاخوة هيقولوا لي بقى انت بتنسى كلام بتوعدنا باشياء وبعدين ما بتقولهاش، بنسى اعمل ايه؟ واضح؟ فالمقصود هنا المفاضلة ليس اكثر. فإذا وجدت عالما من علماء الحديث يقول في حديث هذا أفضل ما في الباب أو أصح ما في الباب أو أحسن ما في الباب أو أقوى ما في الباب أو أسند ما في الباب، فلا تتوهم أنه دائما وأبدا يصفه بالصحة أو بالحسن أو بالقوة، إنما كثيرا وكثيرا جدا ما يقصد العالم أنه أفضل حالا وأخف ضعفا، وإذا قورن بغيره فهو مقارنة بغيره أفضل من غيره، لكن قد لا يصل إلى مرتبة أن يكون قويا أو حسنا أو صحيحا. وهذا من الأمور المهمة التي نبه عليها العلماء كالإمام النووي والإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. طيب نحن الآن ندرس ماذا؟ ندرس باب ما يسمى بأصح الأسانيد. ما المقصود بأصح الأسانيد؟ أي بتلك الأسانيد التي وصفها أهل العلم أو بعضهم بأنها أصح من غيرها، فتجد بعض أهل العلم يقول أصح الأسانيد كذا وكذا، أو أصح أسانيد أبي بكر الصديق كذا وكذا، أو أصح أسانيد المصريين كذا وكذا، أو أصح أسانيد أو الأسانيد التي تروى في الباب الفلاني كذا وكذا. نحن الآن ندرس عادة هذا الباب أو هذه المسألة في غضون بحثنا في الأحاديث الصحيحة. نحن الآن ما زلنا نبحث في مسائل الأحاديث الصحيحة، نحن الآن في باب الأحاديث الصحيح، وهو النوع الأول من كتاب علوم اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير. فهل معنى ذلك أن قول العلماء أصح يعني أنه صحيح وزيادة باعتبار أن هذه مسألة من مسائل الصحيح، من مسائل الحديث الذي وصف بكونه صحيحا؟ إذن نحن ندرس الحديث الصحيح، فإذا درسنا في غضون ذلك مسألة أصح فنحن نقصد أصح الصحيح، لأننا ندرس أصح في غضون بحثنا في مبحث الصحيح، ليس ذلك هو المراد عادة. لماذا؟ لأن هذه المسألة التي تكلم فيها العلماء تكلم العلماء فيها مطلقا، يعني سنجد هنا كلام منقولا عن البخاري، كلام منقولا عن أحمد بن حنبل، كلام منقولا عن يحيى بن معين وعن غيرهم من أهل العلم بأن هذا الإسناد أو تلك الرواية أصح من غيرها. هذه الأحكام بالأصحية إنما وجدت عن العلماء المذكورين كأحمد والبخاري وغيرهم وغيرهما مطلقة من غير أن يقيدوا ذلك بمبحث الصحيح. ثم جاء العلماء المتأخرون الذين جمعوا علوم الحديث، فلما وجدوا هذه المسألة أرادوا أن يصنفوها ويدرجونها تحت باب من أبواب إيه؟ علوم الحديث، فوجدوا أن أشبه باب بها هو إيه؟ باب الصحيح، باعتبار أن هذا المصطلح غالبا ما يأتي بلفظ أصح، فيدخل في باب الصحيح وينبه في أثناء الباب على المعنى المقصود من هذا المصطلح. مفهوم هذا الكلام؟ وهذه عادة عند علماء الحديث أو علماء المصطلح عليهم رحمة الله تعالى، أنهم إذا وجدوا مسألة من المسائل يدرجونها بأشبه الأبواب بها بدلا من أن يفردوها بباب مستقل. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان تفهم طريقة تأليف العلماء لعلوم الحديث. زي مثلا لما وجدنا عندنا مسألة اختلاف الرفع والوقف او اختلاف الوصل والارسال. اختلاف الوصل والايه والارسال في مسألة هتيجي في اثناء الكتاب اسمها ايه اختلاف الوصل والارسال، يعني الحديث الواحد اذا رواه عدد من الرواه فبعضهم رواه موصولا متصلا باسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رواه مرسلا يعني جه عن التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ان يذكر بين التابعي والنبي احدا من الصحابة. يبقى هنا الرواه اختلفوا، فمنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه ايه موصولا. اذا كان الحديث من رواه مرسلا فينبغي ان تدرج المسألة في باب ايه المرسل، لان هذا موضوعها ومكانها. لكن ليس الامر كذلك لانه ليس مرسلا متفقا على ارساله، انما هو مرسل اختلف الناس وهل هو مرسل ام موصول، فمنهم من يرويه مرسلا ومنهم من يرويه موصولا. فاذا جاءت الرواية الموصولة فلن تدخل في باب المرسل لانها ليست مرسلة هي موصولة، فالحديث واحد، من العلماء من يرويه مرسلا، من الرواة من يرويه مرسلا، ومنهم من يرويه ايه موصولا. فتجد علماء الحديث يحتارون في مثل هذه المسائل، تحت اي باب نصنفها، تحت اي باب ندرجها وندخلها. ان ادخلناها في باب المرسل سنجد انفسنا في مأزق، لانها ليست مرسلا في كل اوجه روايتها، فبعضهم يرويها مرسلة وبعضهم يرويها موصولة، فاين نضعها؟ فتجد من العلماء من يجعلها في باب ملحق بمسائل المرسل كما فعل ابن الصلاح ومن تبعه. فبعد ان تكلم عن انواع السقط من ارسال وانقطاع واعضال وتعليق، ذكر فصلا فيه مسائل متعلقة بهذه الابواب ولكن ليست متأصلة فيها، وانما هي من ملحقات تلك الابواب، فيذكر في هذه الابواب مثل هذا الايه المسائل. ومنهم من يجعلها في باب زيادات الثقات باعتبار ان من وصل زاد على من ارسل، لان من ارسل لم ذكر الرواية ناقصة بغير ذكر الصحابة، ومن وصل زاد فيها شيئا لم يذكره من ارسل الحديث. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة يا جماعة؟ فقال لك ايه؟ قال لك اشبه المواضع بذكر هذه المسألة هو باب ايه؟ باب زيادات الثقات. فاحيانا العلماء يحتارون في بعض المسائل في اي الابواب نلحقها، لانها لا تكون من هذه الابواب اصالة وانما تعد من ملحقاتها. فكذلك ايضا مثل هذه المسألة، مسألة اصح، مسألة اصح العلماء يذكرونها في باب الصحيح باعتبار انها من حيث اللفظ ظاهره انه داخل في الصحيح وهو اشبه بهذا الباب، فيدخلونه على ان يدخلون هذه المسألة في هذا الباب، ثم في اثناء هذا الباب يتكلمون عن ملابساتها وانها ليست دائما تعني الاصحية التي قد تستفاد من باب الصحيح. وهذه كما قلنا طريقة في التأليف عموما، يعني مثلا نجد مثلا هنجد مثلا عندنا في اواخر الكتاب باب اسمه ايه، باب اسمه الانساب، معرفة الانساب، يعني فلان المصري، فلان الكوفي، فلان الحداد، فلان الاعمش، هذه انساب وبعضهم يعد بعضها في الالقاب. هذه الانساب قد يفهم من مجرد الصيغة انها نسب، زي ايه الحضرمي نسبة الى حضرموت، لكن في واحد اسمه حضرمي ابوه سمى كده، ابوه ايه، زي واحد دلوقتي اسمه عدلي، اسمه ايه عدلي، ده اسمه ولا نسب اسم، لكنه بصيغة النسب، عدلي اي نسبة الى العدل، مش كده ولا ايه، صح ولا لا؟ مكي ده نسب ولا نسب، مش كده ولا ايه؟ لكن في واحد ابوه سماه مكي، وزي النهارده في مكي، مكي كتير عندنا، صح ولا لا؟ عندنا في جسر السويس مطعم اسمه مكي، اسمه كده، الراجل اسمه كده، انا عمي اسمه تونسي، هو سموه كده، مش نسبة الى تونس، هو ما يعرفش حاجة عن تونس ولا ليه اي صلة بتونس خالص، لكن اسمه كده. فيجي علماء العلماء يفردوا ان هو يقولوا ايه، من نسب بخلاف الظاهر، من نسب بخلاف الظاهر يفردوه بنوع، لكن هو في الواقع صورة من صور الايه، الانساب، يعني يتفرع عن الانساب من المسائل التي تلحق بالايه، بالانساب. فمنهم من يجعلها مسألة مستقلة ويفردها بنوع، ومنهم من يدرجها في نوع اكبر ويجعلها صورة من صور ذلك النوع، زي ايه، الحديث المعنعن او المؤنأن، بعضهم جعله نوعا مستقلا وبعضهم قال لا، هذا ليس نوعا مستقلا، هذه مسألة تلحق بمسائل سبط من الإسناد، مفهوم؟ وبعضهم يجعلها مسألة تلحق بمسائل صور تحمل الحديث، وهي الإجازة، لأن غالبا ما إذا ما قال الراوي عنه يقصد أنه تحمل الحديث عن طريق الإجازة إلى آخره. دي قضية تصنيف، وقضية التصنيف بتركن وبترجع كثيرا إلى اجتهاد المصنف المؤلف للكتاب، فقد يرى أن هذه المسألة أشبه أن تدخل في هذا الباب، ويرى غيره أن هذه المسألة الأشبه أن تدخل في باب إيه؟ آخر. قضية التصنيف، لكن ليس التصنيف دائما يكون حكما في فهم ذلك المصطلح أو في معرفة مناهج علماء الحديث فيه، مفهوم هذا الكلام؟ فحينئذ حينما نجد مسألة مدرجة في باب من الأبواب، ما يكفي أنها أدرجت في هذا الباب أنها تأخذ حكم هذا الباب، ليس دائما وأبدا إذا ما أدرجت في هذا الباب أنها تأخذ حكم ذلك الإيه؟ الباب، قد تأخذ حكم ذلك الباب وقد لا تأخذه. فلابد لطالب علم الحديث أو غيره من العلوم أن يتأمل المسألة نفسها، وأن لا يغتر بكون عالم من العلماء أو أكثر أدرجها في باب من الأبواب فيتوهم أنها تأخذ حكم ذلك الباب دائما وأبدا. هنا مسألة أصح، نجد مثل الخطيب البغدادي في كتاب الجمع لأخلاق الراوي وأداب السامع لما تكلم عن قضية الأصح، أصح الأسانيد، ما أدخلها في باب الصحيح ولا عرج على هذا الأمر من قريب أو من بعيد، وإنما ماذا فعل؟ أدخلها في باب الأسانيد التي وصفها الأئمة بكونها أصح لدعوة طالب العلم إلى الاعتناء بهذه الأسانيد. شفت بقى؟ يعني لما كان يذكر الأسانيد التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، والرواة الذين ينبغي لطالب العلم أن يهتم بأحاديثهم، ذكر بعد ذلك قال فلنذكر كل الأحاديث التي وصفت بأنها أصح حتى يكون ذلك حاضرا بين يدي طالب العلم ليهتم بها أكثر من غيرها. أدي الإمام الخطيب البغدادي ما ذكر أنها من هذه الحيثية تكون إيه؟ صحيحة في ذاتها، وإنما تكون إيه؟ تكون أولى بالاهتمام من غيرها. ولا شك أن الأصح ينبغي أن نعتني به أكثر من الأقل إيه؟ صحة، لكن كونها أصح هل يعني أنها صحيحة؟ قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، وهذا ما ييسر لنا فهم هذا الباب، لأننا سنجد من خلال ما يسوقه المؤلف والشارح أشياء أحيانا نستشكلها، أحاديث وصفت بأنها أصح مع أنها لم يتحقق فيها وصف الصحيح أصل، فكيف تكون أصح؟ إذا فهمنا المقدمة اللي احنا عملناها في اللقاء الماضي وهذا اللقاء، سنكون إن شاء الله تعالى على دراية وفهم لاستيعاب هذه الأمثلة واستيعاب مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لها. تعالوا بنا نذكر الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن كثير أخذا عن ابن الصلاح، ثم نعرج على بعض الأمثلة الأخرى التي ذكرها الشارح لنفهم من خلالها كيف أن هذه الأسانيد لم يتحقق فيها كونها صحيحة فكيف تكون أصح.
قال ولهذا أطلق بعضهم أي بعض أهل العلم أصح الأسانيد على بعضها أي بعض الأسانيد. فعن أحمد، من أحمد ده؟ أحمد ابن حنبل الإمام رحمه الله. وإسحاق، من إسحاق؟ إسحاق ابن راهويه. يبقى هنا بناخد فايدة، بعض أهل العلم لشهرتهم لا يحتاجون إلى أن ينسبوا حتى يعرفوا، بعض أهل العلم لشهرتهم لا يحتاجون إلى أن ينسبوا حتى إيه؟ يعرف. لما تقرأ في الكتب قال أحمد، ما تقولش أحمد ده مين، ما عندنا مليون واحد اسمه، قولك لا، عدم أحمد وسكت يبقى هو ابن حمد، خلصت. فهمت ولا مش فهمت؟ وهذا يعني من يعني من رفعه الله فلا يضعه أحد، رفع الله ذكره فصار علما على الأحمدين، إذا قيل أحمد فهو ابن حمد. يعني هذا من فضل الله ومن رفعته، يعني رفع ذكره في الدنيا والآخرة. الآن لو مشيت الشارع هذا مذهب أحمد، أي واحد اثنين بيتخانقوا يقول لك الإمام أحمد يقول كده، مش هتقول له أحمد مين، صح؟ على طول تفهم تلقائيا إن هو أحمد إيه؟ ابن حمد. إسحاق، لما يقولوا قال إسحاق مين؟ مش أبو إسحاق. طب لما يقولوا قالوا قال أبو إسحاق يبقى مين؟ يبقى مين؟ سيدنا إيه؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص مشهور باسمه لا بكنيته، قل هذا قول سعد، يبقى هو إيه؟ ابن أبي وقاص. في علماء اشتهروا بكنياتهم، وعلماء اشتهروا بإيه؟ بأسمائهم، وعلماء اشتهروا بإيه؟ بأنسابه. تقول البخاري، ما عندنا كذا واحد بخاري، لكن تقول البخاري تقصد مين؟ اللي هو اسمه ايه؟ محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن برجسب البخاري، الامام معروف صاحب الصحيح، واضح؟ لما تقول الزهري لو محمد بن شهاب الزهري، خلاص خلصت، مش محتاجة ايه؟ يبقى دي ايه؟ زي ايه؟ شفرة. عارف الشفرة؟ في كده ايه؟ علماء كده بيعرفوا بالشفرة، تقول اس خلاص. في علماء بيعرفوا بالشفرة اذا قلت حرف تقول خاء، حرف الخاء يبقى على طول البخاري، مين يبقى مسلم، تاء يبقى الترمذي، مش محتاجه بقى ايه فقاقة، ولا احتاجه بقى نفتح معجم لغوي، لا، في خلاص بقت ايه عندنا شفرة سين، علشان ايه لما نتكلم ايه محدش يفهمنا بقى، تفاهم ايه؟ آه. فعن أحمد، يبقى أحمد مين؟ إسحاق هو مين؟ طب أبو إسحاق، احنا قلنا إسحاق هو ابن راهوي، وده كان من أقران أحمد، وهو إمام محدث فقيه، له اختيارات فقهية، وله طبعا وهو إمام حافظ في الحديث. أبو إسحاق هو السبيعي، أبو إسحاق الإمام أبو إسحاق السبيعي، ماشي؟ اسمه إيه؟ ها عمرو بن ايه ابن عبد الله، ماشي. اصحها اي اصح الاسانيد الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري اللي هو امام التابعين. احنا نقول امام التابعين مع ان عندنا ابن محمد بن سيرين من امام التابعين، وعندنا سعيد ابن جبير من امام التابعين، وعندنا قتاده من ائمه التابعين، عندنا الحسن البصري من ائمه التابعين، لكن لما نقول ان الزهري امام التابعين لأنه كان من صغار التابعين، فانتشر واشتهر أكثر ممن قبله، وهو كان متوسعا وتوسع في الرواية جدا، كان من أحفظ أهل زمانه، حتى إنه لما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أراد أن يجمع السنة، أراد أن يدون السنة في زمانه وكان على رأس المئة، طلب من محمد بن شهاب الزهري أن يجمع له السنة، دليل على ان الزهري كان ايه؟ كان من احفظ اهل زمانه، حتى يقول السيوطي في الفيته اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب اللي هو الزهري محمد بن شهاب امرا له عمر، عمر ده مين؟ ابن عبد العزيز، ماشي؟ طب لما نقول عمر ونسكت يبقى مين؟ ابن الخطاب، لكن غيره لازم ننسبه، نقول عمر ابن عبد العزيز، لكن احيانا يتميز ذلك بالطبقة، يتميز بالايه؟ بالطبقة. يعني ايه؟ لما في زمن معين اذا قالوا عمر يقصدون عمر معين، في زمن تاني اذا قالوا عمر يقصدون عمر ايه؟ اخر، لان كل زمن لمشاهيره. زي يحيى، لما تيجي مثلا الامام احمد يقول قال يحيى، يقصد يحيى مين؟ لا نمشي بقى. الامام احمد اذا قال قال يحيى يقصد يحيى ابن سعيد القطان، لكن بعد زمن الامام احمد لما يقول يحيى يقصد يحيى ابن معين. ماشي؟ ابن معين من تلاميذ القطان، كما ان احمد من تلاميذ الايه؟ القطان. هذا يحيى وهذا يحيى، يحيى ابن سعيد القطان ويحيى ابن معين. لكن اغلب ما ياتي يحيى في كتب الرجال هو ايه؟ ابن معين. وقد واذا ارادوا يحيى القطان فاما ان ينسبوا بان ينسب الى ابي فيقول يحيى بن سعيد او يحيى القطان او القطان، واضح؟ واما ان يذكر الراوي عنه ليتميز، يذكر الراوي عنه ايه؟ ليتميز. فاذا مثلا الراوي عنه مثلا مثل احمد بن حنبل فيقول قال يحيى، تفهم على طول ان هو ايه؟ ابن سعيد القطان. ديت حاجات كده ايه؟ معلومات على الماشي تفهمها عشان تعرف ايه تسلك في الكتب ديت. لان بعض طلبة العلم يخش في الكتب يحار اسماء كده غريبة ما انزل الله بها من سلطان، ايه يا عم الاسماء ديت؟ اعرف اميز يحيى مين ده؟ زي مرة واحد قال لي، كنت رحت الشرقية، الكلام ده من 20 سنة تقريبا، كنت اخوة في الشرقية عزموني، وانا بحب العزايم على فكرة يعني، ماشي؟ فلما عزموني بصلي هناك في المسجد الظهر او العصر، ففي ورقه متعلقه قال الحسن، وجايبين ايه؟ كلام. فبقول لهم يا جماعه الكلام دوت غير صحيح. قالوا لي يا شيخ الحسن بيروي عن الرسول، الحسن ده ابن علي بيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن بن علي صحابي بيروي عن رسول الله، يبقى حديث متصل صحيح. قلت لهم مين قال لك انه حسن بن علي؟ قال لي امال ايه؟ ما هوش الحسن يبقى الحسن بن علي. قلت له لا، الحسن اذا اطلق يبقى الحسن البصري على طول. قال له الحسن بن علي اشرف واعلى وافضل من الحسن البصري، لكن شهره الحسن البصري اشهر لانه اكثر من الروايه واكثر من العلم والفقه، وانتشر في زماني وبعد زماني الى يومنا هذا. فصار كلمه الحسن علم على الحسن البصري. لما تقول الحسن قال الحسن يبقى مين دوت؟ الحسن ايه؟ البصري. خلاص بقت يعني مكه مشجله، مش محتاجه بقى ايه تنسبهولي. فقلت له اذا قالوا قال الحسن وسكتوا يبقى ده الحسن الايه؟ البصري. لازم تفهم هذا. فدي اشياء بنفهمها ايه؟ بالخبره والغوص في الكتب. خلاص من كتر ايه استعمالك للكتب وقراءتك للكتب بتفهمها. لكن انا بقولها لكم كده علشان ايه؟ تبقى تمهيد لما بعد ذلك ان شاء الله تعالى. بعد ذلك يعني بعض الاشياء اللي انا قراتها وتعجبت منها. مره من المرات الامام يحيى بن معين سئل عن راوي، فقال صاحب الاباطيل منكر الحديث. صاحب الاباطيل منكر الحديث. فجي واحد جي بيعمل رساله ماجستير او دكتوراه نقل الكلام ده، فقال ايه؟ وقال صاحب الاباطيل منكر الحديث. وافتكر ان في واحد اسمه صاحب الاباطيل. مسكين. هو ابن معين بيقول فلان دوت اللي هو صاحب الترجمه صاحب الاباطيل، يعني يروي اباطيل كثيره. منكر الحديث. فطبعا دي من الحاجات التي يفضح بها احيانا الطالب، ان يكون مش عارف بدهيات الايه؟ الاسماء والاعلام. لما يقرا في كتب الرجال وكتب العلم يكون فاهم الكلام دوت. مفهوم هذا الكلام؟ زي شيخ الاسلام. تيجي مثلا ابن تيميه، طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه شيخنا وشيخ يعني ابائنا واجدادنا كمان. لكن كلمه شيخ الاسلام ديت بتختلف معناها من قائل لقائل. لما يجي بقى انا اقول شيخ الاسلام ابن تيميه صح. لما يجي ابن القيم يقول شيخ الاسلام ابن تيميه. لما يجي اغلب الحنابله يقولون شيخ الاسلام يقصدون ايه؟ ابن تيميه. لكن لما يجي السيوطي يقول شيخ الاسلام يقصد مين؟ ابن حجر السيوطي. لما يقول في كتبه قال شيخ الاسلام يقصد ايه؟ ابن حجر. طب لما ابن حجر يقول شيخ الاسلام يقصد ابن القيم. يقول وقال شيخنا شيخ الإسلام يقصد إيه؟ طب لما قالش العراقي؟ هو بيقصد لما يقول العراقي يقول شيخ قال شيخنا ويسكت، مع إن العراقي من الشيوخ، لكن لما يقول ابن حجر يقول وقال شيخنا يبقى هنا إيه؟ العراق. لما يقول وقال شيخنا شيخ الإسلام يقصد إيه؟ البلقائي. كده افهم المصطلحات دي تلقائي، مفهوم؟ دي بقى الشفرة اللي احنا بنتكلم بيها عشان محدش يفهمنا، مش كده ولا ايه؟ طيب اصحوها يعني قال احمد واسحاق اصحوها الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري امام التابعين عن سالم. مين سالم ده؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن عمر اللي هو ايه؟ ابن الخطاب اللي هو الصحابي، هو وابو صحابه، يبقى سالم ده ابنه. طبعا سالم طبعا من كبار الثقات، وكان عابدا زاهدا رضي الله عنه وعن ابيه وابيه. عن ابيه اللي هو مين؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. يبقى اصح سند ما يرويه الزهري عن سالم عن ابيه. سالم دوت احد الفقهاء السبعة المعروفين، ومن غير اتفاق يعني بعضهم اختلف هل سالم يعد من الفقهاء السبعة او غيره اللي هو مين؟ ابو سلمة بن عبد الرحمن. ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف دوت ابنه ابو سلمة، اسمه كده ابو سلمة، اسمه كنيته في بعض الرواة ملهوش اسم، هو اسمه كده، اسمه ابو بكر زي ابو بكر بن عياش المقرئ المعروف، وهو امام في الحديث ايضا، امام في القراءات وامام في الحديث، اسمه ابو بكر ابن عياش ملوش اسم، بعضهم قال اسمه عامر وبعضهم قال غير ذلك، لكن الاصح عند اهل العلم ان ليس له اسما، اسمه كنيته، اسمه ابو بكر. كذلك ايضا ابو سلمة بن عبد الرحمن اسمه ايه؟ كنيته، هو اسمه كده، اسمه ابو سلمة، مفهوم؟ دي اصح الاسئلة. لا شك ان هذا صحيح واصح، يبقى الزهري عن سالم عن ابيه ده صحيح وايه واصح، يعني مش اصح بس، احنا قلنا في الاول قد يكون اصح وليس ايه، لكن ده صحيح واصح معايا. طبعا ممكن يدخل فيه ايضا ما يرويه سالم عن ابيه عن جده اللي هو ايه عمر ابن الخطاب، ايضا داخل في اصح الاسانيد، لانه اذا كان الحديث الى ابن عمر صحيحا او من اصح الاحاديث، فاذا روى ابن عمر عن ابيه عمر ابن الخطاب فهو ايضا صحيح واصح، باعتبار ان الصحابة كلهم عدول امناء، فكيف اذا كان هذا الصحابي هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ نفهم هذا الكلام. وقال علي ابن المديني اللي هو ايه؟ علي ابن مين؟ اسمه ايه؟ علي ابن عبد الله بن جعفر ابن المديني، ماشي؟ اذا جاء في الاسماء وقال علي، لا سيما اذا قال ذلك البخاري، فهو ابن المديني، علي كلمه يجب ان ينسب، او ابن المديني هو ده، هو الامام علي بن المديني شيخ البخاري ومن اقران الامام احمد، وعلي المديني دوت اللي هو كان يعني نعم حية الوادي، كان يلقب بحية الوادي، وهو ده مش هو عليه هو الذي لما ألف البخاري كتابه الصحيح، كتابه التاريخ الكبير، ما هو البخاري ليه الصحيح ما عارفينه، لكن ليه أيضا التاريخ الكبير، كل كتب البخاري ممتعة، مش الصحيح ده احنا عارفين الصحيح ممتع، وحجر من جاء بعده، الناس الى الان مش قادرين يفهموا حاجات البخاري، يعني لعل ابن حجر من اكثر العلماء الذين وفقوا لحل كثير من الغاز البخاري وحل كثير من اشارات البخاري، واضح؟ لكن كتاب البخاري ده ممتع، ممتع جدا. كتاب التاريخ الكبير بقى للبخاري اكثر امتاعا، بس مشكلة التاريخ الكبير لم يأخذ حظا من الشرح والتبيان كما أخذ الصحيح، لأن الصحيح يعني تناقلته أيدي كثير من الشراح بخلاف التاريخ الكبير، ولذلك اللي ما يفهمش البخاري يحتار في التاريخ الكبير ده، وهو حير كثيرين من أهل العلم، فكيف بنا نحن؟ لدرجة أن علي بن المديني لما رأى لما ألف البخاري كتابه التاريخ عرضه على علي بن المديني. شو علي بن المديني مرة ولا إسحاق بن راهوية؟ إسحاق كده خلاص يبقى إسحاق. ما هو برضك إسحاق مرة في السنة اللي قبليه لما ألف التاريخ الكبير عرضه على إسحاق بن راهوية فبهر به. ثم دخل إسحاق على بعض الأمراء وهو عبد الله بن طاهر كان أميرا وقتئذ، فدخل عليه وبيده التاريخ الكبير للبخاري اللي هو تلميذه، فقال له أيها الأمير ألا أريك سحرا؟ قال بلى. فأراه التاريخ الكبير. شوف شيخ البخاري محتار من إيه؟ من الكتاب ده مش قادر يفهمه إزاي. فراح يوديه وأدخله على بعض الأمراء وكان أميرا له عناية بالعلم. شوف كان الخلفاء والأمراء كان عندهم علم كان بيفهموا يعني ويعرف قيمة البخاري. فلما نظر إلى التاريخ الكبير فتعجب منه وقال لا أدري كيف ألفه وكيف صنعه. دليل أنه بيفهم. ما هو كونه يتعجب من هذا الكتاب معناه إيه؟ أنه فهمه. ما هو اللي ما يفهمش يقول إيه؟ يقول عكس. زي واحد كان طلع مرة كان بيدينا في دار العلوم في وقت أيام ما كنا بندرس في دار العلوم، فقال لي يا أخي البخاري عمل إيه؟ البخاري عمل إيه؟ البخاري جمع شوية أحاديث وقال لك أنا عملت كتاب صحيح حديث صحيح. أنا ألفت موسوعة التاريخ الإسلامي. مسكين. ما هو فعلا اللي ما يفهمش يقول عكس. وحتى العكس بقى زي دلوقتي. الأول كانوا لك العكس للفقراء، لكن العكس ما بياكلوش حتى الأغنياء. ف أنا أحيانا لما أحب أتمتع أكون متضايق قرفان مكروب وعايز بقى يعني أفك عن نفسي شوية وأنشكح شوية. أعمل إيه؟ أفتح التاريخ كبير أتأمله ألاقي البخاري بيتكلم كلام كده يسترعيني إني أبحث هنا وأبحث هنا. يا سلام إيه الأفيونة بتاعتي؟ أنا كده انشكحت يزول الهم والغم. تاريخ الكبير دوت عشان تفهمه محتاج عمر في عمرك، لان علماء كثيرين وقفوا حيارة امام مواضع في التاريخ الكبير مش فاهمينها. وده مصدق لما فعله اسحاق وعبد الله بن طاهر لما تعجبوا من صنيع البخاري في هذا الكتاب. كتاب عظيم جدا، ولذلك انا بجمع تعليقات لي على الكتاب شرح لبعض ايه الغاز البخاري ده، نسميها النكت على التاريخ الكبير، ربما تطبع قريبا ان شاء الله. طيب، وقال علي ابن المديني والفلاس. الفلاس ده هو اللي اسمه ايه؟ عمرو ابن علي الفلاس. كل دول شيوخ البخاري. جاءوا مرة أصحاب الفلاس جاءوا مرة إلى عمرو بن علي الفلاس يسألونه عن حديث قال فيه البخاري لا أعرفه. يعني سألوا البخاري عنه عن الحديث دوت فقال البخاري لا أعرفه. فلما البخاري قالوا لا أعرفه قالوا روح بقى لمين؟ للشيخ البخاري. إذا كان البخاري مش سألناه عن الحديث مش عارفه يبقى مين اللي يعرفه؟ شيوخه بقى. فراحوا مين؟ شيوخه. فراحوا لعمرو بن علي الفلاس فسألوه عن الحديث وقالوا إننا سألنا البخاري فقال لا أعرفه. فقال الفلاس حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث. تجين سألوني ليه؟ البخاري مش معرفوش يبقى أنا هعرفه. وده ناخد منها فائدة علمية. مين يقولها؟ أيوة بالضبط كده. إيه هي بقى؟ ها؟ هو انت جبت الدب من ديله. قال لك يبقى البخاري امير المؤمنين. هو امير المؤمنين يا ابني من زمان. هنقول فائده علميه. هو كونه امير المؤمنين دي قضيه مسلمه، احنا عايزين فائده علميه. ايوه قول. تفوق. دي بديهيات يعني ان البخاري متفوق على شيخه وشيخ شيخه كمان. ايوه مالها ايه الفائده يعني؟ ما هو قالها قول البخاري لا اعرفه، هي دي الفائده. الله يرحمه كان راجل امير والله، كان راجل طيب جدا. ماشي ايه تاني؟ ايوه قول يا ابني، بس انت خلف الكاميرا. ايوه ما هو ده الجنود المجهولون اللي هم خلف الكاميرا. الله ينور عليك، يبقى ما بتجيش الا من ورا الكاميرا. يعني قول علماء الحديث في الحديث لا اعرفه اي هو منكر، فنفيهم للمعرفة ليس عن جهل وإنما عن علم. فاهم الكلام دوت؟ لما يجي عالم من علماء الحديث يسأل عن حديث فيقول لا أعرفه، مش يقول لما يعرفه قد يعرفه غيره. لا، لا أعرفه أي لا أعرفه في الأحاديث الصحيحة أي منكر. فإحنا هندرس إن شاء الله الحديث المنكر، هيقولوا لنا هناك إيه؟ إن المنكر عكسه إيه؟ المنكر عكسه المعروف. يبقى ما لا يعرف هو ايه؟ منكر. يبقى غير المعروف يبقى ايه؟ وده في القرآن. مش ربنا يقول ايه؟ فعرفهم وهم له منكرون. لك واحد الله. طيب علي بن المديني وعمر بن علي الفلاح قالوا ايه؟ قالوا اصحوها اي اصحوا الاسانيد محمد ابن سيرين، وهو من ائمة التابعين ومن أكثر الناس رواية عن أبي هريرة، وأيضا يروي عن ابن عباس عن عبيدة، مش عبيدة، في عبيدة كتير لكن ده إيه؟ عبيدة السلماني، وعبيدة السلماني من رواة التفسير عن ابن عباس أيضا، وله قول في أقوال في التفسير أيضا. أغلب كتب تجد عبيدة السلماني له ذكر في كتب التفسير كثيرا عن عبيدة، وكل هؤلاء ثقات. يبقى عبيدة ده لما نيجي نقول عبيدة وعبيدة ده بنسميه ايه؟ من باب الايه؟ مؤتلف والمختلف. ايه المؤتلف والمختلف؟ المؤتلف والمختلف الاسماء التي تشترك في الرسم وتختلف في النطق. الرسم واحد، شكلهم زي بعض ولا لا؟ عين باء ياء داء تاء او هاء، صح؟ اللي في عبيدة وعبيدة بتكتب كده ولا لا؟ لكن نطق هذه يختلف عن نطق هذه. هندرس باب اسمه المؤتلف المختلف في اواخر الكتاب، بيعتني بهذا الجانب، بيعتني بهذا الايه؟ الجانب. زي ايه؟ ها؟ قول. حجر وحجر، مش كده ولا ايه؟ كويس جدا. قول ايه تاني؟ عباس وعياش، علي وعلي، احمد واجمد، ها ايه؟ حسان وابان، لا صعبه دي. لكن في حبان وحبان، ها؟ ابو حمزه وابو جمره، صح، بارك الله فيك، وابو حمره، ها؟ انس واتش، كل دول اسمه مؤتلف ومختلف. العلم ده بيعتني بضبط الاسماء دي عشان لما تجيلك الاسماء دي في الكتب مصحفة تعرف ايه صوابها. بعض الناس ايه؟ بيغلطوا، ها؟ وفيها صور اخرى متنوعة العلماء قرعوا فيها، سيأتي ان شاء الله تعالى بيانها عندما نأتي لباب المؤتلف والمختلف. عن علي، مين علي ده؟ علي في الصحابة يبقى هو ايه؟ ابن ابي طالب، ماشي؟ رضي الله عنه. ايضا هذا من اصح الاسانيد. وعن يحيى بن معين انه قال اصحها الاعمش، اللي هو مين؟ ايه؟ سليمان بن مهران الاعمش، سليمان بن مهران الاعمش. عن ابراهيم، مين ابراهيم ده؟ ابراهيم بن يزيد النخعي، كل دول ائمه ثقات. عن علقمه، مين علقمه ده؟ علقمه بن قيس ولا ابن وقاص، ابن وقاص بيروي عن مين؟ عن عمر. اما الراوي عن ابن مسعود هو مين؟ ابن قيس، من اشهر الرواة عن ابن مسعود. وهنا بيروي عن مين؟ ابن مسعود. يبقى ده ابن علقمة ابن مين؟ ابن قيس. شفت هنا بقى عرفنا علقمة ده ازاي بقى؟ بالفقاقة لها اصول. عرفنا بيروي عن مين؟ لما يجي لك الاسم من الاسماء ديت غير منسوب في الاسناد، بص في الشيخ بتاعه وفي التلميذ تعرف على طول ده مين. مفهوم الكلام دوت؟ لها طرق، دي طرق في البحث متنوعة لعلنا ان شاء الله تعالى نعتني بها بعد ذلك. نعرفكم لما يجي فلان تعرف ان ده فلان، لما يجي بيروي عن فلان يبقى فلان. الكلام دوت محتاج بس هدوء شوية، بس نخلص بس ايه اصول العلم، بعد كده نخش في الحاجات الايه الفاكهة بتاعت العلم بقى. الواحد بياكل الاول عن ايه؟ يحلي، بعد كده نحلي ان شاء الله. عن ابن مسعود، من هو؟ عبد الله ابن مسعود. قيل انه احد العبادلة، والصواب انه ليس من العبادلة. طب مين العبادلة؟ هما العبادلة كم واحد؟ اربعة. لما نقول العبادلة نقصد العبادلة من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم؟ من الصحابة. هما دول الايه العبادلة. لما نقصد العبادلة في الصحابة، في عبادلة في التابعين وفي عبادلة في غير التابعين، لكن الأشهر هم العبادلة الذين كانوا في التابعين في الصحابة. وهؤلاء العبادلة أربعة، قيل لهم عبادلة لأنهم كلهم اسمهم إيه؟ عبد الله. وكانوا في زمن واحد، أي في طبقة واحدة من طبقات الصحابة، وكانوا يرجع إليهم في الفتح. فلذلك حين يقولون هذا قول العبادلة، أي رأي العبادلة ومذهب العبادلة في هذه المسألة، يقصدون هؤلاء الأربعة. من هم؟ عبد الله بن عباس، وعبد الله بن إيه؟ عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. هم دول جمعهم السيوطي في بيتين، فقال والبحر، من البحر؟ ابن عباس، وهو الحبر أيضا. والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود، إلا ابن مسعود. ابن مسعود خارج عنهم. ليه قال لك خارج ليه؟ لأن ابن مسعود كان أكبر منهم سنا، فقبل أن يشتهر هذا اللقب كان قد ابن مسعود قد توفي، فلم يشتهر اللقب دوت في زمانه، إنما عرف بعد وفاة ابن مسعود، فلذلك عرف في صغار الصحابة لم يعرف في كبار الصحابة. وإن كان ابن مسعود اسمه عبد الله، لكن هذا اللقب وجد بعد وإيه؟ بعد زمانه. دون ابن مسعود لهم عبادلة، وغلطوا من غير هذا مال له. يعني الأربعة دول بس هم الإيه؟ إذا اجتمعوا على قول نقول هذا قول العبادلة. فإذا قالوا في كتب أهل العلم هذا قول العبادلة، نقصد إيه؟ ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، ابن الزبير. أو أنتوا النهاردة مش خدتوا بقى أصح وبس، أنتوا خدتوا يعني معلومات متناثرة، وأنا بحب كده عشان تبقى فيها إيه؟ فيها إيه؟ تنويع، فالإنسان ما يتملش. الطالب لما يلاقي مادة واحدة في الدرس كله في حتة واحدة يمل، لكن يحس كده في إيه؟ حاجات من هنا وحاجات من هنا وحاجات من كل بستان زهرة، يخرج من الدرس يحس إن عنده إيه؟ معاه قفص فاكهة. أيضا هذا من أصح الأسانيد، وهذه كلها صحيح وإيه؟ وأصح. وعن البخاري اللي هو محمد بن سعيد البخاري صاحب الصحيح الإمام المعروف أنه قال أصحها مالك من مالك. وما أدراك ما مالك؟ له إبل كثيرات المبارك. مش ده، ده واحد تاني. احنا بنتكلم عن مالك الإمام اللي هو إيه؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة، اسمه مالك بن أنس بن مالك. يبقى أبوه اسمه إيه؟ أنس بن مالك. يبقى أبوه الصحابي؟ بعض الناس بيخلص الموضوع ده، يفتكر إن أبوه هو الصحابي. لا، مش صحابي. ماشي؟ أبوه ليس صحابي، لكن أبوه يشترك مع الصحابي في إيه؟ في الاسم واسم الأب. وده اللي بنسميه المتفق والمفترق. إيه المتفق والمفترق؟ أن يشترك رجلان أو أكثر طبعًا. في الاسم او في الاسم واسم الاب، او في الاسم واسم الاب والجد، او في الاسم والنسبة، او في الاسم والكنية. ولكن هذا رجل وهذا ايه رجل، يبقى اشترك جماعة او عدد من الرواة في الاسم واختلفوا في المسمى. يعني هذا انس ابن مالك وهذا انس ابن مالك، لكن ده غير ده، ده ايه غير ده، بخلاف المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف اشتركوا في رسم الاسم لكن اختلفوا في النطق، اما المتفق والمختلف يشتركون في الرسم والنطق ويختلفون في ايه في الشخص نفسه. فهمت الكلام ده؟ فاهم الموضوع ده؟ افهم. مالك اللي هو امام دار الهجرة، عن نافع اللي هو ايه مولى عبد الله بن عمر، مش ابنه، ابنه اسمه ايه سالم، سالم ابن عبد الله بن عمر، لكن نافع مولاه، مولى عبد الله ابن عمر. رغم ان نافع مولى ابن عمر وسالم ابن ابن عمر، الا ان بعض اهل العلم يقدم نافعا على سالم، الاثنين ثقات، لكن يقول بعض اهل العلم ان نافع اوثق من سالم رغم ان مولى مش ابن. سبحان الله، ارزاق، مش قصة بقى نسب، هو كان مولى له لكنه تخصص في مولى في حديث مولاه واتقنه غاية الاتقان فصار حجة. ومع ذلك فالعلماء يعتبرون سالما ونافعا كلاهما اوثق الناس في ابن عمر، الا انه مع ذلك نافع اوثق من سالم. يعني احنا بنرجح هنا ايه؟ من قمم. احنا النهارده بنرجح من ايه؟ من قمم. احنا طبعا اصول بقى نتفرج من بعيد، يعني ما نقربش عشان نتعور. عن ابن عمر اللي هو ايه عبد الله ابن عمر، ايضا هذا صحيح وايه واصح. والسلسلة ديت مالك عن نافع عن عمر تسمى بسلسلة ايه الذهب، حتى قال بعضهم سلسلة الذهب. ما عن مالك عن نافع عن الامام النافكي، من الامام النافك ابن عمر رضي الله عنه. وزاد بعضهم يعني في نفس السلسلة زود عليها الشافعي عن مالك، يعني قال إذا كان مالك أصح الأسانيد عنه عن نافع عن ابن عمر، طيب من أوثق من روى عن مالك؟ قال لك الشافعي. يبقى ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الإيه؟ الأسانيد. والكلام ده منتقد، هنقول ليه يعني. قال إذ هو أجل من روى عنه، يعني أجل من روى عن مالك هو مين؟ الشافعي. وبعضهم قال بقى وأصح من روى عن الشافعي مين؟ أحمد بن حنبل. يبقى من أصح الأسانيد ما روى أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، صح الكلام ده؟ وده منتقد لأن أساسه منتقد أصلا. لا شك أن الشافعي أجل من روى عن مالك، لكن نحن هنا نبحث في الأجلية أم في الأوثقية. قد يكون رجل أجل من غيره، أفضل من حيث المنزلة والديانة والإمامة في الدين، لكن من حيث الحفظ والتسبل والإتقان شيء آخر. نحن هنا نبحث في صفات الأجلية أم في صفات الأوثقية؟ الأوثقية. فالعلماء يقولون لا، من حيث الأوثق فأوثق من روى عن مالك مين؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي هو أوثق من روى عن مالك الموثق، وإن كان الشافعي ثقة إمام حافظ، لكن إذا قورن بالقعنبي في مالك نقول له لا، القعنبي أوثق وأتقن وأقدم وهو المقدم في مالك. بينفع الترجيح ده؟ طبعا ده الترجيح بين الايه القمم زي ما بنقول، بينفعنا بعد كده في علم علل الحديث هنحتاجه، لكن احنا النهارده بنتكلم كل دول ائمه فوق راسنا من فوق، لكن العلماء الحديث بقى بيرجحوا بقى الترجيحات دي بتنفعهم في اشياء في تكات علميه دقيقه جدا بتنفعنا في باب علل الحديث، هنيجي ان شاء الله هناك. ونتكلم باستفاضة. فهمني؟ ولذلك العلماء يقولون لا، إذا بحثنا عن الأفضلية من حيث الجلالة والعلم فلا شك أن الشافعي أفضل. لكن هنا لما نرجح سند على سند ما بنرجح باعتبار الأفضلية في الدين، إنما بنرجح باعتبار الأفضلية في الحفظ والإتقان والتثبت. ولا شك أن القعنبي محمد عبد الله بن سلمة أولى وأكثر حفظا وتثبتا في مالك من الشافعي. ماشي؟ إذا ما بني عليه أيضا من أن أحمد عن الشافعي يعتبر من أصح الأسانيد منتقد، لأن أصله إيه؟ منتقد. لا سيما وأن أحمد ليست له رواية عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عمر إلا 3 أحاديث فقط ذكرها في سياق واحد في موضع واحد في المسلم. يعني أصلا هذا السند أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عمر لا تروى به أسانيد كثيرة ولا أحاديث كثيرة، هو 3 أحاديث فقط، وبعضهم يجعلها حديث واحد بنفس السند، وهي في موضع واحد ذكرها الإمام أحمد في المسند. وإنما يقدم السند بكثرة ما روي به من الأحاديث. يعني أنا النهارده لما يجي واحد روى حديث واحد هل يقارن بواحد روى 100 حديث؟ ها؟ فمهما كان الذي روى حديث واحد أجل وأحفظ، لكن كون الآخر روى أكثر يجعل له مزية، لأن من روى كثيرا فلم يخطئ أفضل ممن روى قليلا ولم يخطئ، صح ولا لا؟ لأن الذي روى قليلا فلم يخطئ وكعيش روى كمان الأصل لم تروي إلا القليل، فأنت إذا غلط ضعفت بذلك، لأن المقل إذا أخطأ كان ضعيفا. إنما يتفاضل الناس بكثرة ما رووا وقلة ما عندهم من الأخطاء. أما الذي يقل من الرواية فليس أمامه إلا أن يصيب، فإن أخطأ ولو في حديث واحد ضعف بذلك، لأن المقل ليس أمامه إلا أن يتقن ذلك القليل، فإذا كان مع إقلاله يخطئ ففض يدك منه. أما المكثر فإذا أخطأ يحتمل منه الخطأ لأنه مكثر، مفهوم هذا الكلام؟ ولذلك كان المكثر يحتمل منه الخطأ ولا يحتمل من الإيه؟ المقل. طيب هنا الكلام دوت فهمناه على هذا النمط، وفهمنا ان هذه الاحاديث لا شك ان هذه الاسانيد هي صحيحه وايه واصح. لكن جاء الشيخ احمد الشافعي رحمه الله تعالى وجمع من كتب اهل العلم ما كل اسناد قيل فيه انه ايه اصح، قيل فيه انه ايه اصح. وهذا العلماء يرون ان اطلاق الحكم بان الاسناد الفلاني اصح اسناد في الدنيا، هذا التعبير فيه مبالغه وفيه مجازفه، والصواب تقييد ذلك، فلا نقول اصح اسناد ونسكت هكذا مطلقا، وانما الصواب في التعبير ان نقيد فنقول اصح اسناد عن ابي بكر كذا وكذا، او اصح اسناد عن عمر كذا وكذا، نقيده بالصحابي، او ان نقول اصح اسناد البلد الفلانيه كذا وكذا فنقيده بالبلد، فنقول أصح إسناد للمصريين كذا، أصح إسناد لأهل الشام كذا، أصح إسناد لأهل اليمن كذا وهكذا. أما أن تقول أصح إسناد مطلقا فهذا غلط. مفهوم هذا الكلام؟ هذا من جهة. من جهة أخرى هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف بعضها هو مسبوق بالحكم عليها لكونها أصح، وبعضها كما ذكرنا صحيح بالفعل، وبعضها انما هي اصح وليست ايه صحيحه، اصح بالنسبه لاهل هذه البلد او بالنسبه لهذا الايه الصحابي، لكن لا توصف بانها صحيحه لكونها مشتمله على عله تمنع من الصحابه. مثال ذلك مثلا من ضمن ما ذكره حديث جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عن ابيه اللي هو مين؟ محمد بن علي بن حسين، عن جده اللي هو علي بن الحسين، عن علي اللي هو ايه؟ علي بن ابي طالب. قالوا بعض اهل العلم جعل هذا من ايه؟ من اصح الايه؟ الاسانيد. ماشي؟ لكن هذا لا يوصف بأنه صحيح أصلا، فكيف بأصح؟ لماذا؟ أولا لأن علي بن الحسين اللي بيروي عن علي بن أبي طالب لم يسمع من إيه؟ من علي بن أبي طالب، فالإسناد إيه؟ منقطع. وهل المنقطع صحيح؟ ليس صحيحا فضلا عن أن يكون إيه؟ أصح. هذا واحدة. ثانيا أن جعفر بن محمد هذا ذكر بعض أهل العلم كما في الهامش وهو ابن حبان أن أبناءه يروون عنه عن آبائه، يعني كما في الإسناد هذا أحاديث فيها أخطاء، أحاديث فيها إيه؟ فيها أخطاء أو فيها إيه؟ بعض الإيه؟ المناكير. واضح؟ شيخ ما خير ولم يستوعب يعني. فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا، فليس هو بالضرورة ايه؟ اصح. فاصح هنا بمعنى ايه؟ اخف ضعفا، اي اصح من غيرها. لكن جاء طبعا المعلق وقال ايه؟ وفي السند علة ظاهرة، فكيف يكون من اصح الاسانيد؟ هو استشكل هذا بناء على انه متصور ان قول المحدثين اصح انه صحيح. لا، قول المحدثين اصح لا يعني انه ايه؟ صحيح، وانما معناه انه افضل ما يروى عن علي ابن ابي طالب، او من افضل ما يروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ماشي. ايضا ذكروا من اصح الاسانيد التي تروى عن ام سلمة ما يرويه شعبة عن قتادة عن سعيد اللي هو مين؟ ها؟ سعيد ابن مسيب. عن عامر اخي ام سلمة، عن ام سلمة. قالوا ان عامر هذا لم يروى عنه الا سعيد ابن المسيب، فهو في عداد الايه؟ المجهولين، في عداد المجهولين. سيأتي ان شاء الله في باب صفة من تقبل الروايات ومن ترد ان المجهول نوعان، مجهول عين ومجهول حال. مجهول العين هو الراوي الذي لم يروى عنه الا ايه؟ واحد. ومجهول الحال هو الراوي الذي روى عنه اكثر من واحد لكن لم يوثق توثيقا معتبرا. اذا هذا الراوي في عداد المجهولين، واضح؟ فليس ممن يحتج بحديث. ولو اعتبرنا رواية سعيد ابن مسيب عنه تزكية من سعيد الله، واضح؟ فليس هو حينئذ يكون في اعلى مراتب الايه؟ غايته ان يكون حسن، يصلح في الشواهد، يصلح في المتابعات، يصلح للاستئناس به والاعتبار به، لا يحتج ايه؟ به. فكيف يكون اصح؟ فاصح هنا بمعنى ايه؟ اقل ايه؟ ضعفا واخف ضعفا. ايضا سياتي من اصح الاسانيد عن بريدة بن الحسين ما يرويه حسين بن واقد، ها؟ عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه بريدة. ماشي. فالحسين الوقت هذا فيه ضعف وتكلم فيه بعض اهل العلم، فهل هذا يعد من اصح الاسانيد؟ لا يعد من اصح الاسانيد باعتبار من يفهم من اصح الاسانيد انها صحيحة، وانما نقول هذا ايه؟ من اصح الاسانيد عن بريدة، اي اصح ما يروى عن بريدة، لكن لا يلزم ان يكون ايه؟ صحيحا في ذاته، وانما هو افضل ما يروى عن بريدة من الاسانيد. يبقى كده مفيش اشكال. من يعترض على الحاكم ان يعتبر انه جعل ذلك من اصح الاسانيد، نقول له لم يقصد الحاكم انه صحيح، انما قصد انه ايه؟ اصح وافضل، افضل من غيره من الاسانيد التي تروى عن بريدة بن الحصين. مفهوم هذا الكلام؟ وايضا ذكر ان من اصح الاسانيد الشاميين ما يرويه الاوزاعي، اللي هو مين؟ اسمه ايه الاوزاعي؟ اسمه ايه؟ عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي. طبعا ده من ائمه الايه؟ من ائمه اهل الشام، وهو امام معروف. عن حسان ابن عطيه عن الصحابه. طيب حسان ابن عطية هذا من ايه؟ من تابعي التابعين وليس من التابعين. فاذا روى عن الصحابة يكون روايته متصلة ام منقطعة؟ يبقى لا صحيح، يكون لا يكون صحيحا لانه منقطع، فكيف يكون من اصح اسانيد؟ قالوا هو من اصح اسانيد اهل الشام، اذا قورن بغيره فهو ايه؟ من اصح اسانيد اهل الشام، لان معروف عند اهل العلم ان اكثر اسانيد الشاميين والمصريين مراسيل ومعضلات. خدها فايدة. اغلب اسانيد الشاميين والمصريين مراسيل ومعضلات، كما قال الامام الخطيب البغدادي في الجامع الاخلاق الروي واداب السامع. فلما الاقي انا اسناد مرسل يرويه الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن الصحابه، وان كان هذا مرسلا لكنه يعتبر من اصح المراسيل وافضل الايه؟ مراسيل اهل الشام. يعني اذا قلنا بغيره من مراسيل اهل الشام فهذا من افضلها. فهنا الاصحيه بمعنى ايه؟ انه افضل واحسن حالا من غيره، لا انه صحيح في ذاته. يبقى هنا مفيش اشكال. تفهم هذا الكلام؟ ولذلك تجد اغلب الاحاديث التي تاتي في الفتن والملاحم تروى باسانيد شامية، واغلبها مراسيل ومعضلات، مرسل ومعضل. معضل اللي هو بيروي ايه؟ صغار التابعين او من بعد التابعين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بخلاف المرسل ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا يعني انها ليست متصلة، واغلبها ايه؟ معضلات، واغلبها مراسيل، واغلب احاديث الفتن والملاحم من هذا الباب. فيجي بعض الناس يقول لك ايه دي كلها غير متصلة، مراسيل ومعضلات، فهي ليست صحيحة. نعم، فعدوها من اصح اسانيد اهل الشام، اي اذا قورن بقية اسانيد اهل الشام بهذا الاسناد فهذا الاسناد من افضلها واحسنها واقواها. مفهوم هذا الكلام؟ والله اعلم. فنشوف الاسئلة، انا معلش تعبان شوية. نرجو ان تكون الاسئلة في موضوع الدرس. لو كان بعد نبي لكان عمر. الحديث دوت فيه صحته نظر. حديث ان اليتيم اذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن الى اخره لا اصل له، من موضوعات الاحاديث. هل سمعت من الشيخ الألباني مشافهة أم لا؟ لم أسمع من الشيخ الألباني ولم ألتقي به، ولكنني رأيته 5 مرات في النوم. يعني بعض العلماء رمى محمد بن إسحاق صاحب السيرة بالرفض، فما قوله في ذلك؟ هذا أبعد شيء عن الرفض، محمد بن إسحاق طبعا. ما رأيك في طلب العلم من خلال الأشرطة والكتب؟ إن لم تستطع حضور الدروس فلا أقل من أن تحصل العلم من الأشرطة والكتب، وعندك أرضك من خلال مواقع الإنترنت، بس مش مواقع الإنترنت الناس اللي بتكتب في بعض، أقصد الدروس العلماء اللي هي نزل على مواقع الإنترنت تنزلها وتسمعها. يرحمك الله. هل يمكن للعالم الواحد ان يطلق لفظا واحدا او مصطلحا واحدا ويرد به في موضع معنى وفي موضع معنى اخر؟ ممكن يا اخي، ويعرف ذلك بالسياق، وانا ذكرت له امثله في لغه المحدث وفي المدخل الى علم الحديث، وقلنا الكلام ده في اوائل الدرس. كان ابو نعيم ياخذ على التحديث اجرا وكان احمد لا يرى ذلك، فلماذا وثقه؟ وثقه لأنه كونه لا يرى أن يأخذ الراوي على التحديث أجرا لا يستلزم أن يكون عنده ضعيفا إذا ما أخذ، لأن هذه العلماء لا يجرحون بالمسائل التي تختلف فيها الآراء الاجتهادية، أحمد يرى عدم الأخذ وغيره يرى. فأحمد لما رأى أن مسألة اجتهادية من إنصافه لم يضعفه بقول برأي رآه واجتهاد اجتهده، لأن مسألة اجتهادية. إن شاء الله الأحد القادم وبعد القادم أجازة، الأحد القادم عشان تستعدوا للعيد، والأحد اللي بعده عشان تهضموا اللقمة اللي كلتوها في العيد، واخد بالك؟ وربنا يسهل بعد ذلك إن شاء الله. معذرة بس متعب اليوم فمش هقدر أجاوب على كل الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.